قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم السادس من تفسير الصفحة الرابعة من سورة يوسف، صفحة رقم 238. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يطلب عزيز مصر من يوسف عليه السلام أن يكتم ما حصل وأن يتناساه ولا ينقله لأحد ولا يخوض في ذلك، ويأمره ألا يخاف من تهديدها. والظاهر أنه يريد بذلك الستر على أهل بيته وتحجيم ما حصل لصعوبة الفضيحة وصعوبة ما بعدها على الجميع. واستغفري لذنبك، هذا طلب من زوجته أن تتوب من إرادة فعل السوء مع هذا الشاب، ومن سعيها ومحاولتها في ذلك، ثم تتوب من محاولة إلصاق الخيانة به، ثم تتوب من خيانتها العظيمة لزوجها وسيدها. ولعله طلب ذلك ليعفو عنها ولا يعاقبها. والتوبة المقصودة هنا ربما تكون بالمعنى العام لها، وهو أن تطلب المسامحة من زوجها وممن آذته بفعلتها. ولا يشترط أن تكون التوبة المطلوبة هنا في حق الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك أن القوم الذين عاش معهم نبي الله يوسف عليه السلام لم يكونوا من المؤمنين بالله، لم يكونوا مؤمنين بالرسل، بالمعاد، بالحساب في ذلك الوقت، وإنما كانوا يعبدون غير الله تعالى، كما دل على ذلك قول نبي الله يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن، وذلك في قول الله تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ثم قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ختام الآية: إنك كنت من الخاطئين. يقول لها: أنت من سعى في ذلك وخطط وافترى وكان ممن تعمد الوقوع في الفحشاء ليكون من جنس الخاطئين المذنبين. الغريب أن الزوج لم يتجاوز هذه الكلمات في عتابه لها ومعاقبتها، والذي يغلب على الظن أن اقتصاره على طلب الاستغفار له احتمالان. هو ما طلب من زوجته إلا أن تستغفر، مع أنه عرف الحقيقة، عرف أنها خانته، إما أنه سامحها لضعفها واستحضار حبه لها ولأنها رأت ما لا صبر لها عليه، أو أنه لم يحمل في قلبه غيرة الرجال وما اعتادوه في حياتهم، فكان أداؤه أمامها ضعيفا وكأن شيئا لم يحصل. ولقائل أن يقول: ماذا لو ابتلي أحد الرجال بذلك وعلم من زوجته خيانة له، هل يبادر إلى طلاقها، تخلص منها، أم يسامحها؟ الجواب أن خطوته الأولى في مثل هذا الحدث الجلل أن يتحقق مما بلغه وعلمه، وأن يحرص على الوصول إلى درجة اليقين في تفاصيل ما جرى، وذلك عن طريق إقرارها أو شهادة من لا ترد شهادته في ذلك. وليحذر الأوهام والظنون والشكوك وأصحابها، وليحذر من كلام المتربصين ومن ظهر منهم الكيد والإفساد، وليحذر من نفسه، فقد يكون سبب الوهم الذي وقع فيه كثرة وقوعه هو في الزلل والخطأ والخيانة. ثم إذا تحقق وتيقن كان أمامه عدد من الخيارات. الأول: إن شاء أمسكها لمصلحة تخصه أو تخص بيته، كأن يكون متعلقا بها بشدة، أو يخشى على عياله من الضياع، وقليل من الرجال من يفعل ذلك. ثاني، وإن شاء طلقها وانتقل إلى بناء حياة جديدة. وقد استحب غير واحد من الفقهاء أن يطلقها إذا كانت غير عفيفة، بل نصوا على جواز التضييق عليها لتفتدي نفسها منه بالخلع، يعني يضيق عليها بمنعها من النفقة والمهر ونحو ذلك، لتبذل له شيئا من المال ليطلقها، كما دل على ذلك قول الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بل أرشدوا إلى استثناء تلك التي أقامت الفاحشة مع غير الزوج وداومت على ذلك بعد افتضاح أمرها، فإنه لا يبقى معها، فإن الزانية لا ينكحها ويبقى معها إلا زان مثلها، وإن الديوث هو الذي يقر الخبث والفحش في أهله ولا تتحرك له شعرة. أخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. الخيار الثالث: وإن شاء لاعنها، وذلك فيما لو رآها تفعل الفاحشة مع رجل غريب، أو أنجبت ولدا استحال أن يكون منه، كما لو كان مسافرا من سنوات. هنا يرفع أمره للقضاء للملاعنة المذكورة في أوائل سورة النور في من قذف زوجته، والتي يقوم فقهها على أن يحلف أربعة أيمان على صدقه فيما يدعي، ثم يتبعها بيمين خامس يستجلب لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وبعد انتهائه تحلف هي أربعة أيمان على كذبه، ثم تتبعه بيمين خامس تستجلب غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يحصل التفريق بينهما على التأبيد، ولا يجوز رجوعهما إلى بعضهما عند جمهور أهل العلم، ولا يثبت نسب الولد من أبيه إذا كان في اللعان وذكره ونفى أن يكون ولده. تأملوا كيف نهى الشرع عن قتلها أو التعرض لها بأذية، وكيف احتاط لها بعدم إقامة عقوبة الزنا عليها إلا بشهادة أربعة من الرجال، وكيف منع الزوجة أو الأخ أو الأب من الاعتداء على نفسها إلا كما أمر الشرع. ومعلوم لديكم أنه لو ثبت وقوعها في الفاحشة بإقرارها أو بشهادة أربعة رجال، فإنه ليس لأحد من أقربائها ولا لزوجها أن يعتدي عليها ويقتلها، ولكنه يرفع الأمر إلى القضاء إن شاء ترك الستر عليها. ما بده يستر، يرفع أمره للقضاء، والقضاء يتتبع الدلائل ويتتبع البينات ويحكم بحكم الله تعالى في المسألة. فإن كان الزاني أو الزانية غير متزوجين من قبل فالجلد مئة جلدة، وإن كانوا متزوجين فالرجم حتى الموت. جنبنا الله الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذلك المرأة إذا بلغها عن زوجها ما يقض مضجعها ويؤلمها من أخبار الخيانة واقتراف الفاحشة أو مقدماتها، فالأصل أن تتثبت من ذلك ولا تسارع إلى التصديق، ويمكن أن تواجهه بالسؤال في أحوال، ثم إذا تيقنت فلها أن تختار طريق الصبر لمصلحتها أو مصلحة العيال، ولها أن تلجأ إلى الخلع إذا لم تقدر على إقامة حدود الله تعالى معه. أما الطلاق فليس إليها لأنه بيد الرجل، كذلك الملاعنة ليس لها للرجل، لأن الفراش والنسب من حقوق الزوج. أقول هذا وأنا أنادي على الزوج بأن ينظر في حاله مع أهل بيته وما الذي أوصلهم إلى ذلك، وأن يتابعهم في حاجاتهم المادية والمعنوية، وأن يتقي الله في نفسه وفيهم، وأن ينظر في خاصة نفسه، فلعل الفجور تسلل إلى قلبه، فلعل الفجور تسلل إلى قلبه، وبدا على أفعاله، فرأى شؤم ذلك في أهله. وأذكر الزوجة بضرورة أن تحرص على زوجها، وألا تترك له فسحة لحصول الجفاء، وأن تتقي الله تعالى فيه وإن حصل منه تقصير، وأن تنوع في عطائها وتجدد في أدائها وتصبر عليه، فإن البيوت مبنية على صبر النساء، حفظهن الله وزادهن تشريفا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريره.